وتبعهم على ذلك الضلال خلق كثير. أيوة الخلق فين؟ تبعهم على هذا الضلال الخلق كثير. يخلص الفقرة دي حاضر خلص. نعم، فما أعظمها من مصيبة أن يترك عبادة الله وحده ويسأل غير الله، وما أعظمها من مصيبة أن ينظر إلى الأمر إلا أن هذا شأن الله عز وجل ثم يتوجه به لغير الله، أن يسأل الرزق من لا يرزق، وأن يسأل النفع من لا ينفع، وأن يسأل كشف الضر من لا يقدر عليه، وأن يسأل ويستغاث وينذر ويذبح ويلاذي بمن لا يملك لنفسه فضلا عن مثل غيره، ويترك صاحب الحق وصاحب الفضل وصاحب الإنعام الذي بيده الأمر، والذي بلغ بس بيده الأمر، والذي سيمين ثم يحيي ثم يعاقب. طبعا مصيبة عظيمة جدا، مصيبة ما بعدها من المشاكل اللي بيقول لك إن الشرك أظلم الظلم وأقبح الذنوب وأكبر الكبائر. فاكر الكلام ده؟ لا، ده أمر عظيم. وأنت لما تيجي تقول إن ده من الأمور التي ابتلي بها الناس وإنها مصيبة عظيمة، نعم يا مصيبة عظيمة، فده أمر فعلا سبحان الله العظيم. في مسائل مش كده؟ تعرف إيه؟ ايوه، لا الا ما شاء الله، يعني لا يقع لي ولا يكون لي الا ما شاء الله، ولا املك الا ما شاء الله. انت نفسك اذا شاء الله ان تملك لنفسك نفعا بان تعبده عباده تنتفع بها يوم القيامه، فلا يكون الا بما شاء الله سبحانه وتعالى. فالمشيئه هنا ردت الامر الى الله. كيف يرى المسائل؟ كنا خلص الباب
المسائل
الدعاء على نعم، اللي هو في التبويض نفسه بجانب من جانب التبويض، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فأو يدعو غيره دعف بالأول أو جاء نفعف، فيبقى فيه يبقى عطف يدعو على الشريف، عطف يدعو على الشريف. فالاستغاثة خصوصية، فعطف العام لو أعمل الاستغاثة على الخاص لجانب هنا جدوا المسألة الأولى. الأخت اللي معها ولا الدعاية دي أو جاء من تطلع بيه في الأوضة أو تطلع بيه شوية أو كده.
الثانية تكفير قلبه وما
تدعو من دون الله
ما لا
ينفعه ولا يضر. فليس تكفير قلبه لله. هذا قلبه. يا الله، هو الرجل أنا سألته عشان يقول لي. أنا مش تفسير. انت عايزها ايه؟ ليه؟ طب لو قلت تفسير لا قوله ضد بس حالزم، بس حالزم الله، حالزم الله. ولو قلت قوله ايه؟ ايه؟ ويبقى ايه بقى تفسير اللي تقول فيها ايه؟ تفسير مصطلح، مش ينفعش تفسير مصطلح خالص. يبقى في محسوب، مش هيبقى مصطلح بخبر، ما هي ده فعل مفعول في محسوب. تفسير لسان قوله تعالى او تفسير لبيان معنى قوله تعالى. لا مقطوع، مع تفسير لبيان تمام قوله تعالى لا هي ليها ثلاث أوجه، لأن تقول تفسير لقوله أصول تفسير قوله أصول تفسير تفسير تمام لا تفسير مع تفسير تام تفسير تام لا يخص قوله تفسير تام يخص قوله تقوم بما صح تفسير تام او تفسير كامل او تفسير زائد او تفسير لبيان اي حال يخص قوله لا نزيله الاوجه يعني دي عامله زي كتاب او زي باب ساعات تبقى باب وبعدين يبدا يقول مثلا التسميه فيه وساعات يقول باب التسميه فيه وساعات التسميه فيه يعني باب يخص التسميه فيها ثلاث اوجه مفهوم ثلاث ايه فهو لما اختار وجه فبتقلق فبتعلم فقال لك اي حاجه فهم؟ يبقى تفسير انت اخترت اي واحد بقى يبقى تفسير لو قلت تفسير يبقى ممكن تبقى مفعول بس هيبقى ايه مضمور يخص تفسير يخص قوله او تفسير قوله مضاف مش مبتدأ وخبر يا سيدي ها مش مبتدأ وخبر خالص ولا في التنوين في التنوين هيبقى تفسير بجملة واحدة خلاص بعد كده هتبدأ هي تبقى مبتدأ هي معنى هتبقى هي مبتدأ قوله تعالى كذا 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 ده هو المعنى ها ايوه
الثالثة ان هذا هو
الشرك
الاكبر
يبقى الاول تفسير الايه احنا كده خرجنا كلمه تفسير عن المساله اللي اقصده ان هو ايه عشان الناس تفهموا الحته دي لانك هتقراها في اي موضع سواء مثلا في صفحه في الفتح او في الصف او في اي حته هتلاقي ان مثلا هو نفسه اللي بيشرحها انت بتستغرب ايه هو بيقعد يقول لي وفيها ثلاثه اوجه طب اي حاجه خلاص يجب يعني شغلانه لا هو تبقى فاهم دي انك لازم تتعلم تقرا تعلم تقرأ حتى في الكتب الفقهية فتبقى فاهم كلمة ثلاث أوجه دي إنك هيجي في موضع معين يقول لك وقد تكون على النص بقى توفر زي ما بتشوف كده في الشرح يقول لك وقد تكون على النص وقد تكون على الضم مفهوم زي مفهوم يا عم علينا خلاص فهو ده الموضع إنك عشان تقول أنت بتقرأ تبقى فاهم وقد تكون يعني إيه وقد تكون على فهنا بيقول تفسير قول الله تعالى اللي هو ولا تدعو من دين الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك طبعا الآية دي هي من أعظم الآيات الناهية عن سؤال غير الله ودعاء غير الله لأنها فيها الحكم فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فهو جايبها كمسألة من باب اللي يشعر بتفسير إن هذه الآية أفادت في الباب تغوير عقوبة من استغاث بغير الله وبيان أنه شرك فإذا جابها في المسألة الرابعة ليه ايه
الثالثة
نعم ان فعلت فانك اذا من ال من ال طبعا فهمت من ال الالف والنون من الظالمين فهنا يسمى من هو الظلم المعروف اللي هو ظلم الالف
يرجع
بغير الله صار من الظالمين وظاهر المسألة دي معنى نفس الآية تعالى جاب المسألة دي نفس الآية المسألة دي منين من أي آية لا 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 من نفس الآيات دي نحن قلنا نقدم بآية بآيتين قبلها قل يا أيها الناس يعني هذا لا يستفزني ولا يدفعني ولا يجرني عنه، فإن فعله أصلح الناس إرضاء لله. ماذا؟ إذا بيجي من الآية اللي هو لم يصلح، مفهوم؟ فاهمينها الأول ولا مش فاهمينها؟ أن أصلح الناس إذا فعله إرضاء لغيره، إرضاء لغيره يعني من باب الحرج، من باب اللي هو ده كل اللي هم كل الناس شكت كده، كل الناس بتقول الكلام ده غلط، أنا اللي بقول عليه صح. لما جينا نشرح الآيات تفسيرها حتى هو تفسيرها كده رجع ابن كثير أو غيره، تجد إن هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول للناس أن هذا لا يستفزني على أن أترك ديني، شككم وترككم لعبادة ربي لا يدفعني ولا يستفزني، ليه؟ لأني لا أترك الحق ولو كنت عليه وحده. فأصلح الناس لو ترك هذه الجزئية إرضاء للخلق لصار إيه؟ لابد من الخلق. يبقى عيدت على دي كده عشان تبقى عارفها لو انت بتراجع ولا بتجيب لو انا عارف ايش اسمك اسمك. قول من هذه من الايه، ايه رقم كام؟ ما هي مكتوبه عندكم، ما هي مكتوبه عندكم 106 107 108 لازم كمل يعني لو قلت لك بس الاخوه جات من المساله دي كمل. الايه التي بعدها لان احنا قلنا انه ايه انه هذه الايه تستلزم الايه اللي حصلت. لا دي جت من الاصل، لا ما لما بيقول لك دي الايه اللي بعدها هو انا بقول ان المساله دي هي اللي جابها مع انه ما جابش ايه. الايه 104 لغايه 107 مش كده؟ يعني دي رقم كام؟ طيب اكتب بقى المساله دي من الايه 104 كمل. نعم ان هذا لا ينفع في الدنيا مع كونه كفر، يعني هذه الاستغاثه بغير الله وهذا الدعاء لغير الله لا ينفع، لأن ربنا سبحانه وتعالى بين أنهم أن هؤلاء لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة، لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة. إذا حصل الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فده واضح جدا من النداء مثل الأولى اللي هي إيه النداء كفر، ومع ذلك لا ينفع، مع ذلك لا ينفع. نعم اللي هي الآية الثالثة برضو من آيات يونس. اللي هي اللي هي آية العنكبوت صح، اللي هي آية العنكبوت آية ثالثة هي الآية الثالثة في الإيه في النساء، يعني هي الآيتين هما جابهم في الباب بعدين الآية الثالثة. نعم لا ينبغي أن يقول إلا من الله، لا ينبغي أن يقول إلا من الله.
كما أن الجنة لا
تطلب إلا من الله. نعم صح، الرزق لا يبتغى إلا من الله، أو لا ينبغي أن يقول إلا من الله، أو لا ينبغي أن يطلب إلا من الله. كما أن الجنة تطلب من الله، يعني كما أنك بعبادتك ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، أيضا في الدنيا لا تكتب رزق لله، لأنه هو الملك في كل هذا، هو الملك في رزق الدنيا ورزق الآخرة، فرزق الآخرة الجنة ورزق الدنيا الأبد، هو الملك لهذا الجنة، فلا تبتغوا عند الله رزق، وعرفنا من ابتغاء الرزق من الله له شروط وله ضوابط. نعم. التابعة تفسير الآية
أكثر الرابعة.
نعم اللي هي آية
لا أضل
من من
دعا غير الله.
نعم لا أضل من من دعا غير الله، ومن أضل من إيه؟ إلا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل، هذا من الضلال العظيم جدا، ليس بعده ضلال. الحادية
عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي.
نعم أن هذا المدعو الذي يدعى من دين الله غافلا عن دعاء الداعي. إذا جاء من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم لا يدري عنه. واضحة جدا في كلمة غافلين.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي.
نعم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعدالات كثيرة. أن تلك يعني هو لا يبغضه ولا يكون له عدو إلا لسبب أن دعاه في الدين فيجاز بنقيض قصده. هو أراد بذلك أن يصير حبيبا له فانقلب عدوا له. يعني الذي لم يدعوه ولم يعرفه لا يكون له عدو حتى ان لم يكن له حبيب لا يكون له عدو. واضح؟
وعلى وجهه له.
نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة لله.
نعم سماه عبادة في ايه لها؟ بعبادته كثيرة. وكانوا بعبادته كثيرة فسمى تلك الدعوة. ومن أضل ممن يدعو سماه في الأول يدعو وفي الآخر يدعو. الرابعة
عشرة ذكر المدعوين بتلك الإجابة.
نعم في الآخر أكتب جنبها في الآخر عشان الجملة كده نقص لأن الكفرة دي تحمل على عدة معاني في اللغة. يعني كفر لا يعني ما تقولش في الدنيا أو لا بس هو المصرح عليه في الآية بالنسبة للمسألة. يعني هو يقصد اللي يقصد اللي هو في الإيه هيذكر بها يخبأهم بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وهو إيه وكانوا بعبادتهم كافرين. فهنا كافرين دي مش كافرين هم اللي كفروا لا يعني هم كافرين الكفر المدعوين بتلك العبادة. كفر المدعوين يعني كفر الذين يبعث يقول لك كفرهم كده هم يكفرون. لا هم يكفرون مش يعني يجرى عليهم أحكام الكفر. لا هم يزحجوا يتبرأوا إلى الله من هذا في الأسر. يكتب جنبها في الأسر.
الخامسة عشرة هي سبب
كونه أضل الناس. نعم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان المسائل المكونة لباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وبذلك يكون قد تم هذا الباب بفضل الله تعالى. واليوم بإذن الله عز وجل نعود للباب الذي قد تخطيناه بترتيب تبويب الكتاب. الباب الذي قد تخطيناه في ترتيب تبويب الكتاب وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا الباب هو من جنس الباب الذي قد انتهينا من دراسته وهو فيما يتعلق باستحقاق الله عز وجل وحده دون ما سواه أن يستعاذ به وأن يطلب منه العون ويطلب منه اللون سبحانه وتعالى. وقبل الفوض في بيان معنى الاستعاذة وشروطها وهل تجوز من غير الله أو لا تجوز وهل هي من الشرك الأكبر أو الأصغر أو ما شابه، نظرا لأنه عول في هذا الباب على آية تعتبر هي عمدة الباب وهي قول الله عز وجل من سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن المناسب من خلال الكلام على هذه الآية التقديم بين هذا الباب لنصحة خاصة يتعلق بالكلام على الجن ومهيتهم وشأنهم وأحوالهم مع بني آدم وما شابه، لأن هذا أمر يعني حقيقة إنه قد أتي فيه كثير جدا وقد يكون مما يشتغل كثير جدا من الأخوان بل ومن الأخوات، فهو أمر يعني له من الأهمية وأيضا ينبغي أن تضبط فيه المعتقدات وتضبط فيه المعاني بحيث لا يتصور فيها خلط أو لا يتصور فيها نوع من أنواع التوهم بأمر أكبر مما هو أو استغفال أمر على عن حدوده أو إنقاصه من حدوده، فإن الناس في موقفهم من الجن انقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم أنكر وجودهم أصلا وجعل الإيمان بهم أو تصور وجودهم نوع من الخزعبلات، وهذا كلام لا يصح ولا يستقيم ولا ينضبط، فإن أمر الجن مثبوت في الكتاب والسنة في أكثر ما من آية، بل إن الخطاب بالتكليف في كثير من الآيات يرد موجها خاصة فيما يتعلق بقضايا العقائد موجه للإنس والجن معا، ثم ما يدل على أنهم خلق من خلق الله وأنهم مكلفون كبني آدم كالإنس، ومن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمنكر للجن يلزمه بهذه الآية إنكار الإنس لأن الله عز وجل عاطف خلقهم على الجن وقدم خلق ذكر الجن بالخلق على الإنس، فقال وما خلقت الجن والإنس، وقد قال بعض الناس أن التقديم بالجن نظرا لأن الجن أسبق في الخلق من الإنس وهذا صح وهذا صحيح يعني، لأن الله عز وجل علمنا أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأنتم تعلمون أن إبليس كان مخلوقا قبل أن يخلق آدم، كان مخلوقا الذي هو أبو الجن الذي هو أبو البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم كلكم خطاب للجن وآدم من تراب، ومن المعلوم أن إبليس شهد خلق آدم وهناك نصوص صحيح أن إبليس كان يدور ويستشكل أمر آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، واستشعر إبليس السعادة أن آدم لما كان مخلوقا أنه مجوف ليس أصم، لأنه أحس بأن هذا موطن الضعف، ولذلك في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى يعني يجري في جوفه، ومن المعلوم أن مواطن الضعف في جسد العبد ومواطن الابتلاء كلها في الإيه في الجوف وليس في الظهر، فالشهوة والقلب والباطن والفرج كله فين في الجوف. هذه القضايا المهمة، لكن المهم أن هذا رد بليغ وبين وواضح على من أنكر وجود الإيه الجن وذهبوا إلى أنه نوع من الإيه من الخزعبلات، وقالوا أن هذا الذي مذكور هو نوع من الإيه؟ نوع من المعنى المقصود ببعض الهم، أي حديث النفس أو إذن النفس، وليس إيه؟ وليس مخلوقا قائما بذلك. وتأول الآية تأويلا عجيبا جدا، قال وما خلقت الجن والإنس، أي ما خلقت هم الإنس والإنس وظنون الإنس والإنس، يعني اعتبروا أن إيه؟ أن الجن هنا بمعنى الظنون والأوهام التي هي من إيه؟ من الإنس. طبعا ده كلام لا يستقيم أبدا، لأن الله عز وجل صرح بنسبة الخلق إليه، فما خلقت الجن والإنس. إذن ده الفريق الأول. الفريق الثاني ذهب إلى أنهم موجودون ولهم السيادة، على الإنس، ولهم السيادة على الإنس. وأنهم أعظم من الإنس وأقوى، وأن الإنس يفرق منه، يعني يخاف. فهذا وإن كان وافق هذا القسم، وإن كان وافق في أن الجن موجود ومخلوق من مخلوقات الله، إلا أنه إيه؟ خالف في أمرهم ولم يوفق في موضعهم ومكانتهم. فالأصل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والأصل أيضا كما ذكر الشذي رحمه الله أن الجن تفرق من بني آدم، أن الله عز وجل خلقها تفرق من بني آدم، وأن كثيرا من السلف لما تأولوا قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال كثير منهم، من ابن عباس وغيره وأكرمة ومجاهد ومقاتل والسجير رحمهم الله جميعا، قالوا أنه أن الجن قبال إثم الكلام، أن الجن جبلت على أن تفرق من بني آدم، جبلت على أن تفرق من، يعني إيه كلام لقب بالمعنى، كما أن الجمل الكبير، الجمل الكبير جبل على أن يفرق من الصبي الصغير، بينما الهر أو النمر، النمر الصغير جبل على أن لا يفرق حتى من الجمل الكبير. فتجد صبي صغير ممكن يقود إيه؟ جمل، ما يعرفش يقود نمر، مش لأن النمر أدخل من الجمل، لا، لكن هو مجبول. ده من باب تفسير الله عز وجل، واخد بالك؟ وتجد انك انت ممكن تلتقي حصان ذو ظهر واسع عالم ولا تستطيع ان تلتقي كلب، واخد بالك؟ متقدرش، مع انه ده مش لان الكلب اجمل واكبر من الحيض او من الايه؟ من الحصان يعني، لا، ولكن لانه ايه؟ لانه لم ليس مسخرا لذلك. فإذا الله عز وجل خلق وجعل كل مسخر بما خلق له، فجبل الجن على ما أعطاه الله عز وجل من فرق في الخلق، وأنه يرى الإنسي دون أن يراه، وأن له من القوة ومن الأمر الذي أعطاه الله أو وهبه الله إياه أكثر مما من الإنسي، إلا أنه مجبول على أن يفرق من الإنسان واحد الأخ، ده بغير إيمان ولا كفر، يعني ده كمخلوق وده كمخلوق، واضح؟ ده كمخلوق وده كمخلوق، مجبول على هذا. فلما رأى الجن أن الإنس يفرقون منهم، قال وكان ذلك، ابن عباس رضي الله عنه يقول كان ذلك أن يأتي الرجل، الوادي بأهله وماله، فإذا دخل وادي النحش قال حين يدخل أو حين يجن عليه الليل أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، أن أدار في نفسي وولدي ومالي ومشيئتي. قال فلما رأت الجن أنه يعود بهم، فرأوا أنه أن الإنس يفرق منهم كما يفرقون منهم، فدنوا منهم فأصابوهم بالجنون والخبر. واضح؟ يبقى المسألة إنه إيه؟ إنه لما كانت المسألة إن هو جن وهو إنس، أنت من غير أي معطيات، الأصل إن أنت أقوى منه، إن هو ياخد منك، ده فكرة الخلق. أنت بتضعف نفسك بكفرك، يعني الإنس أنا بخطئ أقول أصل الإنس يعني، ليس بفضل أحد من الجنسين، أن الإنسي بكفره يضعف نفسه، وهو واحد يقول أيضا هو بكفره يضعف نفسه كده، ولكن الإنسي حينما يكفر ويعود به فيبقى ضعيف، يعود بما هو أضعف فيمتطل أضعف الضعيف. واضح؟ يمتطل الأضعف الضعيف، لأن شايف إيه؟ أيوة، لو أن هرا استغاث بفأر لاستأثر الفأر على الإيه؟ على الهر. واضح؟ ما دام إن الفأر الهر هو اللي بيستغيث بالفأر، مش إن هو استغاث بهر نصفه فالفأر يستثمر عليه في نقطة ثانية، لا هو يستعيذ به، فيستشعر الفأر أنه إيه؟ أسد لما يرى. واضح؟ كان يفرقون منهم لما لا وجدوهم يستعيذون بهم ويفرقون منهم، فدي ما أعجبتهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فخطف، فجاء الذئب فخطف شاة من رعيه، فصرخ الرجل يا سيد الوادي جارك، يا سيد الوادي جارك. قال فعاد الذئب فعادت الشاة دون أن يصبها كدمة. ابن كثير يعلق على هذه القصة فبيقول ولعل هذا شيطان خطف الشاة ثم أرجعها لما رأى استغاثته به فأعجبه منه ذلك، فأعجبه. ودي بتصف بعض أحوال الإنس، الجن مع الإنس، زي ما هنقرأ أو هنشوف في كلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر من الأمور العجب العجاب فيما سنقرأه بإذن الله في شأنهم مع الإنس. المهم هو أنهم كان يعجبهم، رحمك الله، كان يعجبهم استعاذة الإيه؟ استعاذة الإنس بهم، فكان ذلك يعظمهم عليه، فخرجوا من دائرة الإطار الفطري اللي هو إن ده أضعف من ده. وتخيل الإنسان قد ربونك، لو أن هرا تعالى بفأر لاستأثر الفأر على الإيه؟ على الإنس. فهذا هو إيه شأنهم؟ هذا هو شأنهم. يبقى ده رد على الفريق الإيه؟ الثاني ومخالف. والفريق الثالث هم المنطقون الذين رأوا إثبات الأمر على ما أثبته به الله سبحانه وتعالى وأثبته به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الجن مخلوقون وأنهم أحد الثقلين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم مكلفون كبني آدم، وأنهم أمم كما ورد في القرآن، كما ورد في القرآن، وأن منا الإيه؟ ومنا القاسطون كنا طرائق قددا إلى آخره. وأن منا ليس حلقا، وأن منا الصالحون ومنا لا، ومنا المسترجون. قل وحي إلي أنه سمع نفر من الجن إن سمعنا القرآن العجبا يهدي إلى الإيه؟ إلى الرشد فآمنا به، إلى قوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم صح. إلى المهم، يعني أثبتوا ما أورده الله عز وجل في الإيه؟ في القرآن من شأنهم، من شأنهم. حتى أن واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم روى أنه قابل في وديا واحدا من الجن، قال كيف أنتم؟ قالوا نحن أمم أمثالكم، نحن أمم أمثالكم. قال وما شر طرائقكم؟ قالوا الرافضة، قالوا الرافضة. راجل يعني الجن بيقول له ان شر طرائقنا الايه؟ الرافض. قال وما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز. أحب الطعام إليكم؟ قال الإيه؟ الأرز. وزي ما حنشوف دي خلاص يبقى احنا عشان برضه دي حاجات هتأتي في الكلام لكن عشان ما نخرجش منها يبقى المهم ان انت فهمت ان ناقص الناس من الجن ينقسم الى ثلاثه اقسام: قسم انكر الوجود، وقسم غاية في الاثبات، وقسم ايه وسط هو انكر. فالجن هم من خلق الله عز وجل مكلفون امثالنا بالضبط، شانهم شاننا الا انهم يختلفون في هيئتهم. يعني ايه شانهم شاننا؟ يعني ليسوا ملائكه، يعني فيهم الشهوات وفيهم الخير والشر وفيهم 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 وفيهم. ايوه هم لهم هيئه، بقول لك يختلفوا من الهيئه الا هم لهم نفس شأنك بالضبط الا انهم يختلفون في الايه؟ في الهيئه. يختلفون، كلمه يختلفون في الهيئه دي امر يرجع الى الله، يصورهم كيف يشاء. واضح. اما كونهم ان هم يتمثلون من انس في صور، ايضا يتمثلون الانس في صور شتى، اما من فتنه واما للصحبه واما للمؤازره. يعني اما ليفتنك والعياذ بالله، واما يصاحبك، كما ورد عن كثير من السلف والصحابه رضي الله عليهم انهم كانوا يصاحبون مثلا بعض اللي يصاحبهم بعض الجن، قالوا لنتعلم من علمهم، لنتعلم من علمه. يعني ومنهم يكون مؤازرة، يكون ايه؟ مؤازرة، كان يقاتل مع المسلمين في قتالهم او يناصر المسلمين في نصرتهم، زي ما هنشوف بعض الامور وما شابه. الامر الثاني، المسألة الثانية يعني فيما يتعلق بهذا المبحث، هو بعد ان عرفت موقف الناس، يريد لو فيه فرش بره او اي حاجة قدام الناس حتى عشان الاخوة ما تروحش على بعض. في شرش بقى قرروا حتى من المسجد يفرشوا حتى في حتى البلاط اللي هي عند الراجل. اختلف الناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل العلم في اول لقاء بالجن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت اللي يكتب معايا عبد العلم، مش كل الناس تسمع الشرايط، يعني بيعودوا بعد كده يقولك الشرايط تكون كده، فايه ان دي اشياء مجموعه من عده مواضع، فيبقى يعني لو كنتوا عايزين تكتبوا معانا النصوص والاحاديث على اساس ان هي انتم تعرفون ان امر استماع الجن، امر استماع الجن للقران ذكر في قوله تعالى في موضعين، في موضع في سورة الأحقاف وفي موضع في سورة الجن. موضع في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. وفي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الحقيقة أنه بعضهم قال، يعني بعض الصحابة رضي الله عليهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن، قرأ على الجن، فأنزل الله عز وجل لما قرأ: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن. وده كلام مردود، ده كلام مردود لحديث صحيحة، منها ما هو في البخاري ومنها ما هو في مسلم ومنها ما هو بنفس الأسانيد عند النسائي والترمذي وأحمد وغيرهم. فرد ذلك منها في هذه القضية حأملي عشان حافظ تبقى النصوص الذي نكون غير ما يقال كشرح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. لا بالنسبة فيما يتعلق بتأويل قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. فابن عباس رضي الله عنه رحمه الله يقول: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. يعني في الآية دي بالنسبة لتعلق الآية دي مش معناها أن هو قرأ عليهم ولا رآهم. أما إيه الأمر؟ انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقار. إلى سوق عامدين إلى سوق سوق عقار. سوق هناك مشهور عند العرب على اسم سوق عقار، ده كان سوق التمر وقاص. نعم صح، لا تخلف. هو الحقيقة هم قالوا بالفتح والضم، بس الضم أشهر يعني لسه للنظر يعني، والمشهور إيقاف صح، لكن هو الاثنين يفيها ما فيها اثنين. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، دي مسألة برضو حنقص عندها في المسألة الثالثة لما نيجي نتكلم عليها، بس عشان إيه كل مسألة في المبحث تبقى مترتبة يعني. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء، فقيل حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، وأرسلت علينا الشهب. فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهود. الحقيقة هي المسألة دي برضو عشان تبقوا انتم فاهمينها وربطين الكلام بعضه ببعض، أنه من المعلوم أنه كان للشياطين مقاعد قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قد اتخذوا أو كانوا يتخذون من السماء الأولى مقاعد، يستمعون ما يدور في السماء الأولى مما يأتي من خبر السماء الأخرى، فكانوا يسترقون بعض الايه بعض السمع تلصصا على ما يجري بين الملائكة مما استمعوه في الأجل. فذكرت أن الجن كانت تتخذ من السماء الأولى قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقاعد تسترق منها. هذه مسألة ستفصل فيما بعد فيما يتعلق بسرق السمع وفيما يتعلق بشأن الكهنة وكيف هذا الأمر في الجاهلية وما وقع وما حدث، وإن كنا نحن نعرض عليه في ذكر كثير من النصوص التي تتعلق بهذه المسألة، لكن أنت يبقى فهمك أو تبقى فهم أن هذا الأمر كان بيقع. لكن سبحان الله العظيم من رحمة الله بعباده، ومن باب قصر سبيلي على الجن أو على مرضة الجن أن يشككوا في القرآن لأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وحجة الله عز وجل على خلقه إلى قيام الساعة، حتى لا يخلصوا على الناس ويفتنوا الناس فيختلط على الناس من الصادق ممن هو الكاذب، لأنه لو كان استراق السمع موجود في زمننا الآن أو في زمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول القرآن، لكان يمكن أن يسترقوا بعض كلمة من آية أو كلمة من سورة أو بعض آية أو ما شابه، ثم يضعون عليها من عندهم، لأنه زي ما في الحديث الصحيح أنهم كانوا يجلسون يقعدون مقاعد في السماء يسترقون الكلمة مما يسمعون من خبر السماء مما يأتي من أعلى فيزيدون عليه، فما كانوا فما استرقوه كان حقا وما زادوا كان باطلا، وكانوا يزيدون على الواحد مئة على الواحد عشرة، وفي رواية كانوا يزيدون على الواحد مئة، يعني كلمة يزود عليها مئة كلمة. فالناس عندما تسمع من الكاهن كلمة صدق تصدقه في بقية الماء كذب، فرما في كلمة صدق واضح. فلو كان هذا مع الوحي، لو تصور هذا مع الوحي، لكان يختلط على الناس من النبي ومن قرئ القرآن ومن الذي يتنزل على الوحي، الكاهنة أم غيره، فدائبة ليه؟ فشوف رحمة المولى عز وجل وحكمته. وأيضا كان له حكمة في تركهم أن يسترقوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل أمر عند الله عز وجل بمقدار، وكل أمر عند الله عز وجل بحكمة لا يعلمها إلا هو. يعني مسألة ممكن واحد يتلبس ويقول لك الله، طب اشمعنى كانوا بيسترقوا بعد قبل النبي وده يأتي الأمر، طب اشمعنى بعد؟ لا لازم لا تظن أن المسألة تأتي والعياذ بالله، أن نفس الجن يعترفون أنه من لم يجد داعي الله فليس بمعجز الأرض، لا يعني هم نفسهم يعلمون أنه ليس هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يتركهم يفعلون هذا لحكمة يعلمه ليبتلوا بهم عباده، ويوم يأتي وقت معين الابتلاء ده يمكن يكون أوسع. فنبدأ ان هو يحفظ على لانه هو انتم عارفين ان في كثير من الايات تحدى فيها الله سبحانه وتعالى الانس والجن جميعا ولو تمالؤوا على ان ياتوا بمثل هذا القران ولا بل بمثل سوره بل بمثل ايه، لانه ده امر عظيم جدا. فلو كان انه الجن قدره على استراق الكلمه كان يبقى زاد من كهنه والعرافين. ليه؟ ما في فرصة. لكن قطع الله عليهم السبيل وأن كنا نقعد مقاعد إيه؟ للسمع. آي الله يستحيل يد الله شهابا رفضا. سبحان الله العظيم. ففعلا يعني مسألة خلاص. ولذلك هم لم نفس الجن يستعجبوا مما حدث زي ما حنشوف في النصوص زي ما نشوف في النصوص. يعني روى الشبلي أيضا ورواه ابن كثير أيضا في البداية والنهاية قال إنه أن إبليس لما أرسل جنوده كعادته ليسترقوا السمع من السماء من مقاعد السماء أرسلت عليهم شهب كثيرة ورجعوا إليه تارقين من شدة ما لاقوا وهلك منهم ما هلك. قال ما منعتم خبر السماء إلا بأمر حدث فانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها وأتوني بفتنة تراب من كل بقعة في الأرض. فأتوا له فشم قال صاحبكم في مكة فأتوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في نخلة وهي وادي بين جبلين إن هو انصرف إليك نفر من الإيه من الجن يستمعون رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه الفجر زي ما هنشوف. فاحنا دي قصة الايه قصة اختراق السمع وهي دي مش قضيتنا لكن احنا قضيتنا نبحث في النقطة الثانية دلوقتي اللي هو متى لقى الجن النبي صلى الله عليه وسلم متى لقوه. فبيقول احنا ملينا الحج وارسلت علينا الشهب قالوا قومهم بقى قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر طبعا النفر من الايه من الجن الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة مكان نخلة يعني اسمها كده عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر بالجايين يشوف الخبر إلا خطر لسه ما وطبعا كانوا كفار لأنهم كانوا من جند إبليس لأن الذين يسترقون دول خدم الكهنة ليسوا من المؤمنين. فلما سمعوا القرآن استمعوا له القرآن شدهم فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء أي بعضهم يعني والله هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا بالسكو ده من الضرب من عجيب الأمر يعني هم أساسا جاءوا يشوفوا إيه الحكاية بالضبط يعني جاءوا مخبرين جاءوا متجسسين يصلون للهدى لكن شاء الله عز وجل أن يهديهم. ثم تولوا إلى قومهم إيه منذرين يعني مش بس استمعوا أمنه لا رجعوا إلى قومهم منذرين بل وعابوا قومهم إنه كان سفيهنا يقول على الله شططا إبليس أو أي سفيه لقومه ممن كان يدعي أن لله ولدا واضح. فشوف يعني مش بس شوف هما يعني كانوا كفار لما استمعوا القرآن أحسن إيمانهم أولا آمنوا به وتعجبوا من أمره عجب المؤمن مش تعجبوا منه عجب المستخف عجب المؤمن المصعب القابل للهدى ثم تولوا إلى قومهم منذرين ودي برضو من الرشد هذا من الرشد. فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا خلاص مش ممكن ابدا نعبد ابليس او نعبد ايا كان او نظن ان عيسى اله او الى اخره. وانزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حين حدث هذا الموقف, انزل الله على نبيه قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. واضح جدا ان هذا الحديث بين ان هؤلاء القوم او النفر الذين ذكروا في آية الاحقاف لم يأتوا على لقاء مع النبي, ولم يعلم النبي بأمرهم إلا بعد إذ إيه؟ بعد إذ استمعوا وولوا, فأنزل الله عليه أن هناك نفر من الجن استمعوا لك. ولذلك ابن عباس قدم كلامه بإيه؟ رضي الله عنهما, بأنه ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رأهم. ده بالنسبة لسؤال أهلي. وهذا هذا الحديث البخاري يخبر لك عن المسدد بنحوه, واخرجه مسلم عن شهبان بن صاروخ, كل منهم عن ابي عوانه, كلهم من سند ابي عوانه, وراوي الترمذي والنسائي عن ابي عوانه ايضا بنفس السند, بس مش عن مسدد لكن عن غيره اذكر من. ولذلك قال ابن عباس انما اوحي اليه قول الجن ولم يقرا عليه, لكن اوحي اليه قول الجن. الله عز وجل اعلمه بامره, يعني لما انصرفوا ما كانش يعلم هم قالوا لقومهم الى ان اوحى الله اليه, فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا. هو المولى عز وجل اوحى لقوم الجن, يعني قالوا ده في جن جات في سمعته يعني الايات, وراحوا لقومهم وقالوا لهم كذا وكذا وكذا. فواضح ان هذا نعم حديث ابن عباس البخاري هو أورده في كتاب التفسير, وأورده أيضا اللهم ذكرني يا رب, لا 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 في في قصة في كتاب تعرف الاستنجاء بالغواص الرجيع, ولا بس وقف سنة جاي بجاء في موضع ثاني هذكره جاء في استنجاء تفسير. وفي رواية أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال برواية أحمد رحمه الله قال كان الجن يستمعون الوحي, كان الجن قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرة فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلا, وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك إلا قليلا منه. ويمكن رواية أحمد هنا ما كانش كان لا يرمى بها, وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك, لكن الحقيقة أنه أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال كل جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا شهبا نارا في السماء, قال ما كنتم تقولون في ذلك؟ قالوا كنا نمر كنا نقول ولد عظيم أو مات عظيم. قال إن النجوم لا يرمى بها لموت أحد ولا لميلاد أحد, إنما هذه الشياطين يسترقون السمع فيه. لكن كان هذا يقع ابن عباس يقول وكان يقع قليلا, كان يقع قليلا. واضح. ابن كثير رحمه الله أورد في تفسير آية وأن كنا نقعد مقاعد للسمع, منها مقاعد للسمع, فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أخرج أورد قصة أن أهل الطائف فزعوا ذات ليلة فزعا شديدا من كثرة ما رأوا من النار في السماء شهر يعني, فقالوا هلك أهل السماء, كان على شركهم يعني ما تمشي, قالوا هلك أهل السماء. فقال عبد بن أبي ليل لعمر بن عمير لما رآهم قد سيبوا كل شيء وأعتقوا عبادهم وسيبوا سوائمهم وتركوا أموالهم, قال يا قوم انظروا إلى النجوم فإن رأيتموها مستقرة في مواضعها فلم يهلك أهل السماء. إنما هذا لابن أبي كبشة أو بسبب ابن أبي كبشة, وهو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لأحد أجداده, وإن كان جد ليس ذو مكانة في العرب, وكانوا إذا ذكروه يلمزوه به, وإن كان هو جد له يعني يقصدون جده هذا من باب التنقيص, هم يظنون ذلك يعني. فنعم لا هو جد من النسب جد من النسب هو ده كلام مذكور صح بعض الناس قال ذلك لا لكن هو جد من النسب وليه قصه ثانيه فلما ترجع لها تتسبب الوحي في ابي سفيان لما قال ممدوع الشفيق قال ابن ابي كرش الى اخره جاء فيه ان هو سند من احد اجداده سبب ذكر له انه جد ليس له مقام في العرب واخد بالك فكانوا يذكرون بهم باب اللمز او كده لكن هو كلام ده ايضا معظوم ذكروا يعني مش ده قضيتنا ايضا لكن اقصد ان هذا ما رواه ابن كثير رحمه الله ففيه شاهد يعني اقصد يشهد له الصحيح يعني القصه اللي ذكرها ابن كثير دي انا برويها لانه يشهد له الصحيح فقال امسكوا عليكم اموالكم وهو الى اخره انما ذلك من اجل ايه ابن ابي كرش يعني ان حدث في السماء فلا يدل على ان هذا كثر بكثير عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يقع قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمين لكن على مرات بعيد المهم وما زادوا باطنا في الروايه وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك اذا سمى ان هو ده العموم لا نفي مش على العموم فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابه بعد البعث بعد بعث النبي فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا نعم يحرق ما أصاب فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث قال هذا ايه فبث جدوده عشان يشوف ايه اللي حصل المساله بالنسبه لهم ان هم لا يهمدون وابليس وجنوده لا يكفرون ابدا فشوف لما مجرد ان منع الاستراق يوم قال لهم مش خلاص استريحوا بكره تروحوا تشوفوا الاستراق وتقعدوا ثاني لا ما دام الامر حالت كده على غلاء لانه يعلم تماما ان الامور تجري عند الله ايه بمقادير وبحكمه فشوف العياذ بالله برغم انه من كفره لكن يعلم قدر الله يعني بعد ما كفر كما يروى يعني بسيط العابد قال اني اخاف الله وتولى عنه ولما زيد الضبط يوم ايه يوم ان نصرهم قال اني ارى ما لا ترون فهو يعني اتي من الامور بالرغم من يعني فهذا امر لازم تعرف هو بيستخدم هذه الامور يعني من العلم ومن الحواس ومن القدرة لكن من باب إغواء زي ما أقسم ومن تواه يقوم به يعني ما أقسم به ومن تواه أي نوى أن يقوم به وتعاهد به أمام رب العالمين فبعزتك لأغوينهم أجمعين والعياذ بالله أيضا ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ومن تواه يقوم بالشأن سبحان الله العظيم ليه ده مش لقوته لا لأن الإنس تخلفوا عما هداهم الله إليه مش لقوة إبليس لا نحن مؤمنون بقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيف لكن لما ضعفنا صرنا أضعف من الضعيف بسبب تخلف ايه ان الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا احنا لم نستجب لهذا بل بالعكس ولا تتبعوا خطوات الشيطان بالعكس لا نستجب لهذا اذا نحن عندنا العلاج وعندنا النجاة وعندنا الخصون التي تحمينا من ان نقع في مراميه لكن نبتعد عنها فيبقى ليس من البعيد ان يقدر علينا ليس لأن له قدرة لا ولكن لأننا الذين رمينا بأنفسنا في شباكه ومراميه وحسبك بصيد وقع في شباك الايه الصائد يعمل في ايه ويروح يبقى لو الصائد ده نايم حتى لو نايم على بطنه جاني حد عنه فده اللي بيحصل مع بني آدم يعني اللي بيحصل ان ابليس يقدر عليه لماذا ليس لأن له قدرة لا ولكن لأن الإنس يرمون بأنفسهم في شباكه واضح فشوف هو إبليس لما أتوه قالوا له يعني إحنا منعنا السمع ورميت علينا الشهب قال فتكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هذا إلا من أمر قد حدث فبعث جنوده مهمتش فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، يعني عرفوا، فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. ده يدل على علم الجزء نعرف ان ده ان هذا الحد خلاص، يعني ده النبي الذي سيأتي بالقرآن هو ده الحدث. هذا الحافظ البيهقي نقول ان الناس اختلفوا على قولين، اللي هم ايه، ان منهم من قال ان آية الاحقاف هذه هي التي دلت او التي ذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم فيها وقرأ عليهم، وفريق قال لا، لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ عليهم في هذا الوقت، انما كان بعدين. وان كان منهم فريق قال لم يقرأ عليهم خاصة، لا فريق لم يمرضوه، لأنه في نصوص صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ومنهم من سأله المتاع كجن مصيدين زي ما هنشوف في تكملة المبحث. قال الحافظ البيهقي، وهذا الذي حكاه ابن إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة الشباب جمع، لا كلام بيقيد كلام نفيس وكلام مضبوط، وأنا حس أنه هذا كلام صحيح بما يدل عليه. قال الحافظ البيهقي حافظ، وهذا الذي حكاه ابن عباس اللي هو حكاها في الرواية الصحيح رضي الله عنهما، إنما هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتعلق أول ما سمعوه كان بغير لقاء، أول ما سمعوه كان بغير اسم ترتيب، كان بغير لقاء، إن هم كانوا بيجيبوا الأرض بيدوروا عليه اللي حصل بسبب انتبهوا بسبب إيه الشهر، فعلوا دوروا مشارق الارض وقال لهم روحوا مكه، فرحوا فبعث نفر، النفر دول قالوا كانوا سبعه منهم من قال تسعه منهم، فاتوا فوجدوه صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بين جبلي نخله من صلاه الفجر، فوقفوا يستمعوا. يبقى هنا القضيه ما كانش فيه اي مقابله ولا اتفاق ولا دعوه منهم له صلى الله عليه وسلم يقرا عليهم، واضح؟ ولكن دي كانت اول مره يسمعوا الايه، فاستمعوه عرضا بغير قصد او ترتيب، ولكن امنوا به برضه، ولكن ايه امنوا به. انما هو اول ما سمعت الجن قط احمد بنفس السنه تقريبا، لكن اللفظ ده في الغالب لفظ احمد، اللفظ حوله ده لفظ احمد، لانه هو ده الاوراد ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه، والاوراد ايضا لمن احمد هو الاوراد ايضا في تفسيره رحمه الله. قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هل صاحب البلد بقى من القصه دي الجديده دي، احنا خلصنا قصه ابن عباس الناس اللي هي فيها ايه، ان حصل اشتراك كان بيسترقوا السمع، الشهود اترمت عليهم، حصل حاجه، قالوا حصل حاجه، رجعوا الابليس وخايفين وفريقين، قال لهم انتوا ما طلعتوش السرق ده كده، في حاجه حصل، جوبوا مشارق الارض ومغاربها شوفوا ايه الحكايه، فقعدوا يلفوا شمال ويمين لحد ما طبعا كل فريق كان في حته، فالفريق اللي هو ارسل لمكه وهو بيدوب صادف وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين جبلي نخله في تهامه يقرا القران يصلي باصحابه الفجر، فاستمعوا الى القران فاخذهم هذا القران، فلما استمعوا له اجاب. ولعل هذا الموضع هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الموضع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال والله أجابوني الجن خير إجابة، لما فبأي آلاء ربكما تكذبون، قالوا والله لا بإيه، لا بأي آلاء ولا بأي نعمة من نعمك ربنا نكذب، فلم يقول يعني كان الجن أصح منكم، ما سمعوا ذلك إلا أجابون، لعل هذا الموضع فعلم بعد ذلك أو علم منهم من وحي مما أوحي إليه، واضح لعله هذا، لأن برضه دي ترتيبها مش لم أقف بعد على ما يؤكد أن هذا هو المحل الذي كانوا يردون فيه عليه ذلك، إلا أن هناك من النصوص ما يفيد أنها إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هذا الموضع بسورة الرحمن. وانتوا عارفين سورة الرحمن جمعت كل قضايا العقائد كلها، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، صح؟ ف فقصة عبد الله بن مسعود بقى ايه اللي حصل؟ في بقى دعوة يعني من بعض الجن دعوه. قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صاحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة. خد بالك من الروايتين، وفي رواية بعد شوية عنها أن ابن مسعود رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في الرواية دي بيقول أنه ما صاحبه. وده لعل الجمع بين الروايتين زي ما حنشوف أن في هذه الرواية أنهم لم يصحبوه اختيارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صحب ابن مسعود بالأمر، يعني تعالى معي فجاء معي، لكن ما حرمش صحبة منهم باختيارهم يعني، واضح؟ فقال: ما صحبه إلا أحد، ولكن فقدناه ذات ليلة بمكة، فقلنا: أغفيلة أشتفيرة، ما فعل؟ إن حصل يعني إيه؟ قعدوا أغفيلة أشتفيرة، ما فعل؟ قال: ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم. طبعا صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم كان إيه؟ قال: ثبتنا شر ليلة بات بها قوم، يعني بات ليلة شديدة جدا، أشر ليلة على ناس، لأن أغلى شيء عندهم فقدوه صلى الله عليه وسلم، وده يدل على مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا، وهم أهل لذلك وخير صحابتي وخير من تبعوه. فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر: إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فذكروا له صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه، يعني أننا نحن قلنا عليك كذا وقلنا أخفينا وقلنا إلا حصل وعادنا وبتنا شر ليلة فات بها القوم. فقال: إنه أتاني داعي الجن فآتيتهم فقرأت عليهم. قال: فانطلق فأران آثارهم. فانطلق يعني حدهم في المكان اللي كانوا قاعدين فيه، فأرانا آثار نيرانهم وآثارهم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، يعني من أماكن وعودهم بوقهم يعني فيه. قال الشعبي: سألوه الزاد. قال عامر: سألوه بمكة، وكانوا من جن الجزيرة، يعني الجن الذين جاءوا فدعوه سألوه عن المتاع والزاد، قالوا عايزين ايه، يعني ايه اللي تحلهن في الاسلام من المتاع والزاد. قال: كل عظم ذكر اسم الله عليه، حتى احكام الذبائح ايضا عند مين؟ عند الجن برضه، افهم. قال: كل عظم ذكر اسم الله عليه، البلد بقى من رحمه ربنا، يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما، يعني العظم اللي مذكور عليه اسم الله، بعد انت ما تاكله ترميه عظم، لما يأخذ الجني يقع في يده أوفر ما أحقق على أحسن صورة لحم كان فيه، مش يأكله كعظم، هو يأكله كلحم، لكن هيعود أوفر ما يكون لحما. وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، وفي رواية: وكل روثة تكون على كل حبة أو ثمر كانت لي، يعني إذا كان مثلا وقت الذرة وقت الشبن ترجع إيه زي ما كان، واضح؟ قال: فلا تستنجوا بهما، فلا تستنجوا. ده برضو سنة يعرف ليه العظم هو طعام أخوانا من الجن، والروث لا يستنجى به لأنه طعام لإيه؟ لدوابه. وأيضا هذا يعلمنا أن للجن دواب على هيئته، أن للجن دواب على، كما أن للإنس دواب تتميز مع هيئته، واضح؟ قال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة أو روثة علف لدربكم. قال فلا تستنجوا بهما فإنه مزاد إخوانكم من الجن. قال فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. رواه أحمد ومسلم بنحوه. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم. أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس ابن محمد المروزي حدثنا عثمان بن عمرو عن الشمو ابن ريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن الشمو ابن ريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجوم فخط لي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له ورجان. خد بالك من الاحاديث اللي هينفعنا في مسألة مهمة هي مسألة استعانة بالجن. انا اوحدهم عنك يعني انا ايه انا جؤوم عنك انا مسيدهم. قال لن يجيرني من الله احد. فقال لن يجيرني من الله احد. وابى النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من ان دعوات يعني زي ما هنفهم ان كون الجن يعين الآدمي دون طلب أو دون تسخير جاء لكن الممنوع هو التسخير زي ما هنشوف في المساء. بس لكن شوف هنا أبى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يجيره هو من باب أن يؤصل أصول التوحيد. قال لن يجيرني من الله أحد أن يصدني إلا ما كتب الله لي. أنت فاهم إيه يعني؟ واضح؟ وهو عايز يقول يعني إنما إيه؟ لأنه يعني بعضهم قد يقول يعني ده كلام لطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أنه ليس شأنه كشأن المشركين. فليس عنده من الجن سيد ولا من الإنس سيد، إنما السيد هو الله. واضح؟ يعني زي ما كانوا المشركين لما يخشوا أعوذ بسيد هذا الوادي فده جاي يقول له أنا أرحلهم عنك، فعايز يقول له لا أنت الأمر برضه أنت ما. واضح؟ كل ان هو يقف عند هذا من باب ان هو يقول له يعني لن يجيرني من الله احد. هذا ايضا فيه من بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن حجته في الموقف الذي يتنافى صلى الله عليه وسلم. حسن حجته في الموقف الذي يتنافى بالرغم من انه لما يقول له يعني حل بيني وبينهم او رحلهم عني ليس فيها من الشرك شيء، لان الرجل هو اللي رأى الدخول الجني هو اللي عرض عليه. لكن قال ايه لن يجيرني من الله احد. فيبقى هنا انت فهمت ان ايه ان اول لقاء كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك النصر الذي صرف الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع له ثم ولى الى قومه المنذرين. فلما ولى هذا النصر الى قومه المنذرين تتابعت عليه الوفود فدعوه ليقرأ عليهم وليدعوهم الى الله عز وجل. فركب معهم ميعاد، ركب معهم موعد. واضح؟ فانت هنا سمعت ثلاث روايات يعني ثلاث مواقف بالنسبة للقائه به. موقف حاجة فيه ابن مسعود رضي الله عنه أنهم افتقدوه، يعني معنى ذلك أن ابن مسعود لم يكن معه. وموقف فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه صحبه اللي هو خط له خط. واضح؟ وموقف اللي هو فيه قصة ابن عباس رضي الله عنه. الموقف الأول ده زمن غير الزمن الثاني اللي هو انصراف الايه النفر. اللي هو قال فيه ابن عباس رضي الله عنه والله ما رآه ولا قرأ عليه، لكن القصة كانت كيف وكيف وكيف وكيف. الموقف الثاني قال بعضهم، قال بعض أهل العلم رحمهم الله، لعل الجن دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، إلى وارد من دعوه أكثر إيه من مرة، فصحبه في إحداهم في إحدى هذه المرات ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا في رواية جميلة أخرى فيها فائدة طيبة جدا في نفس رواية ابن مسعود الذي صحبه فيها، قال رسول الله صلى الله قال فخط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال لا تبرحه حتى آتي، لا تبرحه، فلما تمالأوا عليه وسمعت هرجا شديدا، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يضربهم بعصا له ويقول اجلس اجلس، قال فأخذني فزع وهممت أن أسر لولا أني تذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تغادر حتى آتي أو لا تبرح حتى آتي. شو بقى لما أتاه النبي قال والله يا رسول الله لقد فرقت إلا أني تذكرت أنك قلت لي لا تبرح حتى آتي، قال والله لو برحت ما لقيتك إلى يوم الساعة، خديش أشوفك في يوم القيامة. وهذا يدل على أن الأماكن التي يقتل فيها الجن المارد يجتمع فيهم بجيشهم يمكن أن يؤذوا بني آدم. ولذلك في رواية أيضا كل هذه صحيحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اللطائف اللي في الروايات دي اللي هي عمدة المسائل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد خشيت أن يتخطفك بعضهم، أن يتخطفك بعضهم، هل رأيت منهم أحد؟ قال يا رسول الله لقد رأيت قوما رجال رجولهم سود عليهم لباس ليل، قال أولئك جن مصيدين، وهم من جن الجزيرة، جن مصيدين من صاد ياء باء ياء نون، واضح؟ وقد سألوني المتاع فقلت لهم العظم والإيه والروث، ما يقع في أيديكم إلا كان أيسر لحما مما كان، وكل روث يعود إلى ما كان عليه من إيه من طعام إيه، يعني يرجع زي ما كان من إيه. فالشاهد هو أنه قال له لو برحت مكانك لخشيت أن يتخطفك بعضهم، لخشيت أن يتخطفك إيه بعضهم، ولكن لما اعتصم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه إيه سوء، لم يصبه شيء. وفي رواية أيضا وإن كنت لم أقف على صحتها، قال فسمعت هرجا شديدا وأقوام يتعالجون زحناء خناء جمد، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلت عليه وفرقت، قال ما كان بهم؟ قال تقاتلوا في قتيل لهم فقضي بينهم بالحق، يعني خلقوا على واحد قتل، انتوا لا قتلتوا فقضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وده ايضا يشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا هي مش دائرة خط، وكل روايات خط وروايات الدائرة معه، فالمهم مش هي القضية، لكن المهم انك تبقى فاهم ان ايه ان هذا كله يبين لنا ان اول لقاء كان بعد استماع القرآن ولم يكن قبل استماع القرآن، فاستمعوا مرة ثم لقوه مرة، لكن ليست المرة التي استمعوا إليها القرآن أول ما استمعوا، نتكلم على أول ما استمعوا لم يقابلوه فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ عليهم ولم يرهم ولم يعلم بأمرهم إلا بوحي من الله عز وجل، إلا بوحي من الله عز وجل. نصلي العشاء ونصلي عشان بعض الناس عايز يمشي أو بعض الناس يخبرها
Thank you.
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من هدي بدعوه الإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل الصلاة تحدثنا في ماذا؟ المسألة الثانية المتعلقة بمتى لاقى الجن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان هذا حين قال الله عز وجل إذ صرفنا إليك نفر من الجن أم كان بعد ذلك، وفهمنا أن هذا كان أول استماع لهم للقرآن دون أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأه، يعني دون القرآن، وأنهم بعد ذلك دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم وليعلمهم فالتقوا به بعد ذلك. واضح؟ وكذلك المسألة الثالثة هي أحوال الجن مع بني آدم، أحوال الجن مع بني آدم. كثير من الناس يعتبر أن كثير أمور تقع، كثير من الأمور التي تقع يعتبروها أنواع من الكرامات أو الخوارق أو ما إلى ذلك من المتغيرات التي قد تكون سببا في استفزاز العبد الآدمي إلى الإيمان بما لا ينبغي أن يؤمن به أو التسليم بما لا ينبغي أن يسلم به. والجن لهم في هذا مع الإنس أمور كثيرة. الحقيقة إن ابن تيمية رحمه الله وصف هذه المسألة وصفا وكلاما، ولذلك حرصت أن نقرأ كلامه نفسه بدل ما ننقله أو ألخصه نظرا لأهميته في جزء 11 من الفتاوى. من أول صفحة 283، هو صفحة طويل مش قصير، لكن إن شاء الله هقرأه وحط على قد الجنود. يقول: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإمام أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إمامه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا فيه ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف ما يجري على يديهم ما يجري أو من يجري على يديهم الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. دي بيتكلم فيها عن الكرامات، مش موضوعنا، لكن ربط الكلام بما هو بعده اللي هو، وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية. يعني من المعلوم أن هناك كرامات، ودي قضية أيضا تعالي تحدثت عنها في الدرس الماضي لما اتكلمت عن الكرامة وعن بعض مواقف الناس منها، منهم من أثبتوها ومنهم من أنكروها. فالناس أو الأحوال المتغيرة بين ثلاث مقامات: إما أن يكون كرامة، وإما أن يكون أمر خارق، وإما أن يكون حال شيطاني حال شيطاني، ودول ثلاث أحوال. فالموضوع كلامنا احنا في الأحوال اللي الشيطانية، مش في الكرامات ولا في الخوارق. واضح؟ مش في الكرامات ولا في الخوارق. الشيخ أبو عمرو يكلم أهله، الشيخ أبو عمر معجب، الشيخ أبو عمر يكلم أهله، وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، يعني يظنونه أنه الدجال، وهو المسيح الدجال. وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم بأمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان، كان من جنس الكهان. يبقى دي حالة من الأحوال التي تكون بين الجن والإيه والإنس، وهي إيه؟ حالة الكهانة. وإن كان الكلام على التكهن والكهانة والإراقة سيأتي تفصيلا في مقام آخر، لكن ده من باب الشيء بالشيء إيه يذكر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: الدف. وقد كان خبأ له صورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تعدو قدرك فيما أنت فيه، ولا ينبغي أن تظن بنفسك أكثر من قدرك حتى تظن أنك قد تعلم الغيب. الأخوات الأخت اللي معها أخت أو معها أو معها أولاد صغار تقعد في الحجرة ولعلها تسمع أيضا من صوت من الداخل، يعني إنما أنت من إخواني الكهان، يعني إنما أنت إيه، وأن ما تدعي يعني أن ما تدعيه من علم الغيب ده ليس رفعة لشأنك، بل هو إيه إنقاذ. فلن تعدو قدرك إيه المنحط بمن تسكين مفهوم. والكهان كان لا يكون، خد بالك من الكلام بقى، عشان احنا بنتكلم بقى على علاقات الجن بالإنس، مش بنتكلم على الكهانة والعرافة. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين. لو دخلت واضح يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السماء، بما يسترقه من السماء. وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضية السماء، يعني يتحدثهم فيما بينهم بما كان في الايه في السماء، فتسترق الشياطين السمع، خلصت عليهم يسترق بعض كلمات مما ايه يتكلمون به مما قضي من امر السماء، فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند انفسهم. شوف احنا في رواية 10 وفي رواية 100 اصلا، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد أو لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم أي تكلموا به، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، اللي هي السماء في شاتمها دي أهل هذه السماء، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا، فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الجنة. إيه اللي حصل؟ يعني إيه؟ الأول يقع الأمر، فيسبح الأولون سبحان الله، يعني يسبحون من فهمه، زي ما هنشوف في أبواب جاية أن الأمر يكون شديد عليهم جدا لتعظيمهم أمر الله ولتعظيمهم قدر الله، فكان أمر لاقى عليهم كسلسلة الحديد يسبحون يسألوا فيسبحون تعظيما وتقديس، ان بعضهم يسبحون وبعضهم يستخبروا ايه اللي حصل، يقولوا ده حصل كيف وكيف، يعني امرنا بكذا او نادى الامر كذا او في كذا، اللي في السماء تنبئ ايه السماء والسماء تنبئ السماء ويتم الامر هكذا بين كل سماء، يعني السماء تنبئ دي ودي تنبئ دي، يظل الامر على هذا الحال الى ان يصل السماء الايه الدنيا، الى ان يصل الى السماء الاولى. واضح الكلام؟ ثم يستخبر اهل كل سماء حتى يبلغ الخبر اهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين هذا السمع فيرمون فيقذفونه الى اوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم، ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ يعني كثرت، كثرت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرمي. والأسود على سيد يبقى الحالة من الحالات اللي هي ايه؟ حالة الكهانة. فأخذنا مثال على زي مين؟ زي مين؟ والحالة الثانية زي مين؟ زي الأسود على سيد. الأسود الذي ادعى النبوة، الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، يعني كانوا من يطلعوا على أقوالهم فيه فيخبروه عشان تخطفهم لقتل، أو يعني حتى أعنتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوا، يعني كانوا يخافوا ان هم ايه كل ما يرتبون تركيب للشياطين تخبره. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور.